بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
بعدين القاضي وليس لباشر الأمراض
إمام مسجد يصلون فيه المرضى،
أنا بتكلم على القاضي، قاضي المارستان. شايفها تنقص من قدره،
شككت ونسفت عمل.
لا لا لا، انا بتكلم على العنوان فقط.
واضرت كل ما
ماشي. شيخ حاتم،
الله يجزاكم الخير.
برضو قضية الأمر زائد على المعاش، العلم أمر زائد على المعاش، وقضية أنت ناقشت فيها ابن خلدون في المقدمة.
نعم،
مش كده برضو؟
صحيح.
وقلت كان يجب علي أن يقول طلب العلم مقدم على طلب المعاش، من كده؟
صحيح.
ولا إيه؟
أي نعم، هذا اللي قلت.
وأتيت بدليل وقلت إن زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قدموا العلم على المعاش إلى آخره.
نعم، 25.
أي نعم، مش كده شيخ حاتم؟
نعم صحيح.
المقدمة لابن خلدون اعتبروها في علم الاجتماع، وابن خلدون نظر للمجتمع الموجود مع جبايات الضرائب الكثيرة في هذا المجتمع في هذه الفترة، وطحن المجتمع الذي يعيش فيه، حتى أن أحدهم ما كان يجد لقمة العيش. أحدهم دخل المسجد عند ابن خلدون وقال: جامع بلا عيش بنا ليش؟ قال له: بني للصلاة يا قليل الحياة. فأنا مش عارف أنت عملت القضية كده بالورتها وجعلت لها قضية، علما بأن أقول إيه بس يا شيخ حاتم، مش عارف.
الله يجزاكم
أعديها؟
أعديها.
طيب
خلينا المعاش.
طيب، قضية إخفاء سنه يا سيدنا الشيخ.
نعم،
قضية إخفاء سنه. نعم. عندما يسأل عن سنه يسكت، يقول وحجته في ذلك: إن كان صغيرا استعقروه، وإن كان كبيرا استهرموه. يسأل عن سنه، المحدثين إذا سئل عن السن أجابوا: ده السن دي قضية مهمة جدا، لكنه كان بيقول سنه ليه وتبريرك ليه والأشعار التي أتيت بها لتؤيد هذه الفكرة، إيه رأيك فيها شيخ حاتم؟
هذا هو اللي أتي بها، ثم أخبر هو بعد ذلك بسنه.
أنا عاوز بتكلم على قضيته كمحدث.
ثم ما هو معروف الآن 442.
هو أخبر بذلك.
أتكلم على القضية في بدايتها. نعم. وإلا ما كنتش تطرحه خالص، هيك تطرح هذا الكلام هذا وتعديه عشان خاطر بس ما تشككش في الرجل بأنه كذا وكذا وكذا إلى آخره. أنا معلش
بابي شيخ،
كنت عاوزك تديني أدلة شوية كده أفرح بيها، لكن باين عليا مش هسمع دليل خالص. سماع الحديث في سن الثالثة، وسمع من شيخه البرمكي سنة 445، وهو ولد سنة 442، مش كده؟ وحفظه للقرآن في سن الثامنة. أنا بشوف الهرم في قلب ولا إيه؟ ده إحنا أول الطالب ما بنعلمه بنحفظه القرآن الكريم لتتسع المدارك وتتسع والعقل يتسع في الحفظ وغير ذلك، ويتعود ثم يسمع الأحاديث، مش كده شيخ حاتم ولا إيه؟
نعم صح.
لكن ده على خلاف العادة، مش كده؟
نعم.
إيه رأيك في القضية هذه؟
هو الشيخ بغرض التبكير به للسماع من كبار المسلمين.
أنت أيدت هذه القضايا دي كلها وقعدت تبرر لها وتجيب لها الأدلة القاطعة، مش حاتم؟
بس هو ما قصر شيخ، حفظه عمره 7 سنوات.
الله يجزاك خير. هعرف أحفظ سند وأنا عندي 3 سنوات.
لا ما هو بحفظ، حضورا فقط.
حضورا إيه، ولكن وروى للبرماكي في المشيخة هذا.
صحيح.
مش كده برضه؟ وروى كم حديث للبرماكي في المشيخة؟ كثير.
يعني هم يعتبرونه أقوى من الإجازة يا شيخ، الحضور هذا أقوى من الإجازة.
أنا ما بتكلمش على الحضور، أنا بتكلم على سماعه الحديث هذا ثم روايته بعد البلوغ إلى أخو فيه. أنا قضيتي في سني 3 سنوات، هل عقل الطفل في 3 سنوات يتحمل سماع حديث؟
الحافظ بن حجر يقول ممكن.
ممكن، طيب.
هنا.
ماشي، فتح الله عليك. طب روايته عن أبيه في سن 16 سنة يا شيخ.
نعم.
سمع من أبي في سن 16 سنة، وسمع من البرمكي في سن 3 سنوات، والقضية برضو اللي انت أثرتها وتكلمت عليها دي إلى آخر. أنا برضو يعني مش ده الطفل أول ما بيسمع والده في كل شيء، في بيته، في حركاته وسكناته، في غدوه ورواحه وغير ذلك، لكن يسمع من والده في سن 15 وبعدين انت تقول ايوة وسمع من غير ابوه من فترة من عدد قليل من المشايخ، وبعد ابوه ما تنطلق للسماع من غيره الى اخره، وكأن ابوه كان بيقيده عن العلم وعلم ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقوها، مش كده شحاتم ولا ايه؟
صحيح.
يعني الاب بيفرح ان ابنه بيتعلم مبكرا ويعلمه الى اخره، مش عارف انا القضايا دي كلها يا شيخ حاتم انا عاوز فيها ادله تكون فيها نعمل خطوه شويه. انا لسه دي كل دي حواشي لسه ما دخلناش في الجد. ماشي يا شيخ حاتم.
قضيه بارك الله فيك مجالسهم كانوا يعودوهم في الحضور.
انا كنت اتمنى
ومن ثم اذا ترعرع يعني يعطيني السماء.
كنت اتمنى من الشيخ حاتم الا يسف في مثل هذه القضايا. كنت كده قضايا رؤوس موضوعات ويسفها او اللي ما يدخلش عقله او دماغه يسيبه ويبعده ويتكلم كده مقدمه صغيره 100 صفحه او 50 صفحه للدخول الى الاهم وهو تخريج الاحاديث وترجمه الرواه والمتابعات والشواهد والحكم على كل متابع وكل شاهد للوصول الى الحكم النهائي التي ذكرته من عند نفسك انت، لان جميع لك اقوال لك تتبعت فيها العلماء كلها نور وعاوز نتكلم فيها شويه بس عندما يطول بنا الوقت
ان شاء الله.
قضيه علم النحو الشيخ حاتم،
نعم،
ايه رايك فيها؟
من اي ناحيه؟
انت دافعت عنه دفاع طيب جدا، شيخك ولا بد ان تدافع عنه، لكن الاخطاء المحويه الموجوده في المخطوط الا تدل على 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 ضعفه في اللغه؟
هي اولا قليله يا شيخ.
لا مش قليله، انت عصبت له كثير يا شيخ حاتم.
ثم الامر
راعت الشيخ حاتم انه كان يذكر في المقدمه وفي الـ وفي الـ وفي التحقيق المخطوط يذكر عده اوجه اعرابيه ويختار الراي الراجح، وما شفتش واحد سعودي ابدا في الرسائل اللي انا اشرفت عليه فعل معي ذلك ابدا على الاطلاق، وحتى في ضبط الكلمات المازري مثلا والمازري يحط لي فتحه وكسره على الزاي ولمن شاء ان يقرا، ولا ادري هل هي المازري بالفتح ولا المازري بالكسر، ايهما يقدم يا شيخ حاتم؟
المازري
بالفتح يقدم.
نعم. نعم.
ويمكن هي الاولى ولا 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 يقال المازري، العلماء كرهوا ذلك.
نقول لك يا شيخ
ماشي بقى عايز، بس انا بقول لك شد دقتك ودقه الضبط عندك ان الكلمه اللي فيها عده قراءات يكتبها عده اعرابات يضبطها شكلا وحرفا الى اخره ويبين اوجه الاعراب، هذه ما شاء الله يعني انا ما شاء الله معجب بك يا شيخ حاتم، الله يديك الصحه والله يجزاك. قضية خطيرة جدا ومش عارف انت رأيك فيها ايه، وانا زعلان منك فيها، وهي قصة رحلته الى مصر.
اي نعم
ماشي. ايه رأيك فيها يا شيخ حاتم؟
رحلة جميلة وش
اسمعوا الرحلة مش هيك. الشيخ ابو بكر الانصاري كان في الحج في مكة، وبعدين خلص انتهى الحج فوجد لقطة من لقطة مكة، مش كده يا شيخ حاتم؟
نعم.
اللقطة دي كيس من الحرير الخالص مربوط برباط من الحرير الخالص، خده جداخل بيته وجفاتح اللقطة وشاف اللي فيها ايه وعرف عادتها وغير ذلك من امور وهو فرح مستبشر، ثم خرج من بيته فوجد رجلا ينادي على اللقطة هذه فقدم له 500 دينار مجيدية ذهبية اصيلة فرفضها، ولما رفض وكان جائع وكان كذا مش كده شيخ حاتم؟
نعم.
كان جائع وفقير ومدقع ومش لاقي أي شيء على الإطلاق، ورغم ذلك رفض هذا الأمر. ثم بعد ذلك راح للساحل فركب مركب، ولما ركب المركب هذا الرجل المركب اتكسرت به فلم ينجو إلا هو على قطعة من الخشب، وظل أيام وليالي في الماء إلى أن وجد جزيرة فنزل فيها، ولما نزل فيها علم الناس الكتابة والخط والأحاديث، وبعد ذلك أجبروه على الزواج من يتيمة هناك، ولما تزوج اليتيمة وجدها نفس العقد، والعقد هذا نظر فيه كثيرا فالناس زعلوا منه، ليه انت بتبص للعقد ولا تنظر للمرأة وغير ذلك، ما مش كده ولا ايه؟ انا رأيك في القصة هذه يا شيخ حاتم اللي انت كاتبها وقلت صحيحة لأن سندها صحيح، علما بأن أئمة نقدوها وعابوا على الشيخ الأنصاري فيها، وانت أيدت الشيخ الأنصاري وقلت لها ده صحيحة 100% وسندها صحيح، مش كده برضه؟
صحيح.
لما أشوف أنا واحد يغرق ويقعد 3-4 أيام ولا أكثر ولا أقل ثم يتزوج البنت هذه وينجب منها 2 تحمل في عام وتلد وتحمل وتلد في عام آخر، ثم بعد ذلك يموت تموت الزوجة ويرث هو أولاد العقد، وبعد كده يموت الولدين ويرث هو العقد، ويبيع العقد 100,000 دينار ذهب، وبعد ذلك يقول لهم شوف الغنى اللي أنا فيه بسبب هذا العقد. أنا مش داخل دماغي، أنت عملت بالضبط كده هو، أو القصة دي بتشبهني وأنا صغير طفل صغير كده بيجي المداحين عندنا في القرية، فسمعت راجل بيقول إيه، بيقول لإبراهيم الدسوقي، يقول جتك المرأة تبكي تقول ولدي خد التمساح طلع الدسوق من الخلوة واستدوا فاح شاور على الطفل جاء الطفل راكب التمساح. ازاي الكلام ده هيحصل؟ ازاي الكلام ده هيحصل يا شيخ حاتم؟ انا غلطان يا شيخ حاتم؟ انا ارجو يعني القصه دي تعلق عليها تعليق اولى من هذا، او كان عندك تبرير غير هذا الجهول؟
وابن رجب قبل عاشر.
انا مش دعوه ابن رجب، انا ليه دعوه بالوقت. ابن رجب الوحيد الذي قبلها، وأئمة كثيرون نقدوها ونقدوا ابن رجب فيها كذلك، مش كده؟ موجود في الرسالة. أطلع ولا سيد؟
الله يجزاك.
طيب ماشي. رواية الحديث يوم الأضحى بين الصلاة
نعم.
يعني للحكم ببطلانها أو الأسباب هذا، يعني حتى أحسن واحد
بلاش خالص. ده هو لما يقول لي رحل كان حجة ثم رحل إلى مصر، عندي كلام موثق لا شيء تفيد.
نعم.
وأقبله على العين والرأس وأنا فرح مستبشر. لكن تخرج هذه من
حتم، ما المانع إذا
تخرج هذه من حتم
أبا الرجب وكذا؟
لا أنا لي دعوة قضية، العقل يقبلها ولا لا يقبلها؟
ما في شيء مستحيل.
أيوة نعم. أيوة نعم. لا كثير أنكروها يا سمى الشيخ، كثير أنكروها. ده أنا عاوز تبرير من يعني سيدنا الشيخ. ده هو قال لي القصة، ده أنا ده في كلمات هو ذكرها.
هذه هدفها تربوي إسلام بفتح الأمانة والمحافظة على ما وجد من لغة حاجات، هذا كثير أشياء قضية أخرى.
وقد شكك الحافظ يوسف بن خليل في قصة المماثلة من صاحبها أبي بكر الأنصاري.
مماثلة
ليست
هي،
لا مماثلة من صاحبي، يعني مماثلة ما خلاص. ما أنا لما تجيني واحدة مماثلة وهي برضو شككوا فيها كمان، لما ناقل بعض العبارات. ثم يقول ابن رجب هي حكايات عجيبة، وأظن القاضي حكاها عن غيره. وقول للطالب يقرأ صفحة 94 إلى 99 ثم لنرى من الفائدة منها. ولو قال لي هو راحت إلى مصر بعد الحج كان كفاية وأولى بكثير. ده وجهة نظري، وجهات النظر بتختلف يا شيخ حاتم، لكن انا برضو يعني عاوز برضو ادله قاطعه. كل الشبهه هذه عاوز فيها ادله قاطعه شويه.
الله يجزاك.
لما عندي لي انا مش لغيري يا سيدنا الشيخ وايد، الحمد لله راضية بها تماما ومبسوط بها وخلاص على العين والراس. هو شيخنا، واذا قبل الدكتور عويد قبل الجميع.
لا راضية بها غيري يا
شيخ. طيب بارك الله فيك، استمر.
طيب هل هناك وقت بين خطبة العيد، عيد الأضحى، وبين الصلاة والخطبة حتى يروا فيها أحاديث؟
ممكن يكون هناك وقت.
ما أنا الشيخ حد أنا بحق أنا 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 لو كان هذا الكلام جاء من غير حاتم الشريف ما ناقشت والله.
هذا كلام الحافظ ابن عسل.
الله يبارك فيك ويديك الصحة.
وكل مرة الحديث المسلسل
حاتم الشريف أناقشه في القليل القليل جدا. ليه؟ لأنه علامة بكل صراحة، محقق مدقق والحمد لله. وأنت لك في رسالة هذه أعاجيب يقف الإنسان على قدميه إجلالا لك وإكبارا. فأنا يعني رواية الحديث حتى يوم عيد الأضحى المبارك بين الصلاة والخطبة معايا، ما تحقيقك فيها؟ وهل بين الصلاة والخطبة وقت للرواية والأشياء هذه؟
ممكن يكون هذا يا شيخ في مثل ما لو كان نفس الشيخ هو الإمام، وحرصا على تسلسل القصة يروي الطلاب.
لا انت بتقول ان الرجل ده لم يمتنع عن الروايه حتى بين في الصلاه بين الخطبه والصلاه في عيد الاضحى.
صحيح، هو هذا الحديث يعني مسلسل مشهور.
انت بتشكر فيه على ان هو ما شاء الله في الروايه الى اخره.
يعني بارك الله فيك، قد يكون يعني حصل امر يعني يوجب عليه ان ينبه المسلمين عليه. أيوة. فذكره بالروايه تنبيها من باب
خلاص ماشي،
يعني تنبيه على
كنت عاوز بس أدلة من الشيخ حاتم.
جزاك الله خير
الشيخ حاتم، يعني
قد يكون هذه تحتاج الى يعني تنبيه لطيف فيها.
صفحة 199 من 39 في المشيخات والمعاجم والفهارس والأثبات خليها سيدة ما تفتحش. انا مش كان يكفيني صفحة واحدة يا شيخ حاتم؟
كيف شيخ؟
يكفيني صفحة واحدة في تعريفات الأشياء هذه.
اي نعم،
لكن تكتب لي فيها من 199 ل 239 اقول كنت تعملها بحث مستقل بعيد عن الرساله وتقدمه للناس يستفيدوا به ما شاء الله طيب الغايه. ولقد اتيت بجديد عن الذين كتبوا في فن المشيخات، اشياء كثيره جدا جديده اشكرك عليها.
الله يسعدك.
معاشي حاتم ولا ايه؟
نعم.
الإحصائيات التي ذكرتها ما رأيك فيها صفحة 253 و254 وهل أنت مقتنع بالتبريرات والأدلة التي أتيت بها شيخ حاتم؟ المآخذ على الشيخ صفحة 285 على المشيقة والتبريرات وكلامك صفحة 286 ليس دليلا على إفاء الإمام أبي بكر الأنصاري من الرجل هذا سلفي ولا صوفي يا شيخ حاتم؟
سلفي
أكيد
أكيد.
طب وروايات الروايات التصوف التي ملأت جنبات البحث بعد كل رواية شيخ يأتيني قد يكون هناك حديث مسلسل بالصوفية وانت حكمت عليهم أصحاب بواطيل وملاكين
ممكن أن يحصل عند الحنابلة على طريقة أبي ذر الهروي.
نعم
ممكن.
طيب
لكن ليس ذلك يعني باب الزهد زهديات الرقاش
ده في أشياء حنجبها دلوقتي والشيخ حاتم يحكم عليها يقول لي رأيه فيها إيه
إن شاء الله.
القضايا خطيرة جدا في أحاديث مروية أو في أثار مروية هنا عاوزين نشوف رأيك فيها إيه بس لما نصل عند
ذلك. حكم عليها ولا لا؟
لا حكم على الإسناد فقط.
طيب إذا حكم على الإسناد يعني نسبها.
لا هو الشيخ حاتم ما شاء الله من براعته أنه يحكم على السند وعلى المتن. البراعة يحكم
يعني
على السند
الإنكار في
المتن ويحكم على المتن إلا في هذه الأحاديث حكم على السند فقط لا غير. وأنا قلت ليه كده يا شيخ حاتم تعذبني ليه ما ذكرتش الحكم على الإسناد والمتن أيضا؟ ده المتن موضوع مش كده يا شيخ حاتم ولا إيه؟ المتن موضوع ولا غير موضوع؟ المتن موضوع. أنا عجيب لك نماذج لما صفح الرسالة
القصص أو. هذه يا شيخ تعرفون إنما الإسناد لها زينة يعني
أي نعم
يعني ما هو بشيء مهم الإسناد
فأنا لازم أشوف في الإسناد الإسناد أنت حكمت عليه لكن والمتن طب ليه تعمدت إنك أنت تترك الحكم على المتن؟ علما بأنك في كل الأحاديث أغلب الأحاديث بتحكم على السند والمتن ودي ما بيعملهاش طالب
باعتبار أنه ليس لها أهمية يا شيخ قصص عن أناس مجهولين أو رؤى أو
أيوة
فالحكم على المتن فيها يعني يكفي الحكم على الإسناد ما هي بأمور مهمة
لا
يعني.
لا أصل أنت أديتني منهج من البداية يا شيخ حاتم
نعم
شيخ حاتم أنت أعطيتني منهج من البداية أن تحكم على السند والمتن مش كده شيخ حاتم ولا إيه؟ 99% من الرسالة هذه محكوم على السند والمتن في الحديث الواحد تقول لي إسناده صحيح والمتن منكر مش كده؟
صحيح
إسناده ضعيف والمتن صحيح مش كده؟
صحيح
إسناده منكر والمتن صحيح وهكذا فأنت بتحكم على الاثنين بالأدلة القاطعة لكن ليه في الحاجات دي كلها حكمت على السند وتركت المتن؟ هذه الشبهة اللي كانت عندي أنتقل لبعض الحاجات العربية قبل ما أخش على الرواة وعلى الأسانيد وعلى الرجال وغير ذلك كبسات العيارين المقصود بالعيارين مين يا شيخ حاتم؟
العيارون هم
المكتوبة في الأصل وفي الحاشية تحت أنا عاوز الأصل الأول
أي نعم
أي العيارون اللي هم أي كبسات العيارين
هم جماعة من الرعاء
أيوة لا أنا عاوز الأصل فوق اللي أنت كاتبه في الصفحة
بس عيارين ما في شيء
لا كبسات عيارين وذلك لسرقاتهم
صحيح
المعنى اللي تحت يا سيدنا الشيخ ما يتناسبش مع كلمة السرقات فوق العيار هذا راجل لص متخصص في فن معين وهو التسلق فوق البيوت عشان يسرق ما فيها بآلة اسمها العيار مع العيار بكرة ترفعه يطلع على السطح سريعا عشان ينجز العملية
أتعلم الناس
لا ده أنا بتكلم ماشي يا شيخ حاتم هذه العيار المعنى اللي تحت لا يتناسب مع المعنى اللي فوق يا شيخ حاتم الله يبارك فيك
هو هذا المعنى شيخ المذكور العيار وهو استخدم اللفظ هذا حتى اليوم يعني بين الناس
هو في أنواع كما قال
أنواع
الإمام أحمد
ده عندنا في مصر أنواع متعددة
الله يرضى عنه
لكن أنا
من أنت
عيار مصر عيار
العراق اللص الطرار نعم. العيار
أيوة
نعم,
نعم.
يعني في تخصص فيها
نعم
فهو بدنا هذا وضحها
عبارة عندك شيخ حاتم صفحة 26 يقول لي وأضف إلى هذه التوطئة فهناك توطئة أخرى وأضف إلى هذه التوطئة فهناك توطئة أخرى إقرأ كده متصلة ببعضها
وأضف إلى هذه التوطئة للحالة العلمية في عصر أبي بكر الأنصاري فهناك توطئة أخرى لا بد منها
وأضف إلى هذه التوطئة فهناك
أي نعم
أنا بين هذه شوية لأنني مش فاهم الله بالخير فهناك دي موقعها طب هات الكلمة تانية يا شيخ حاتم
أي نعم
لما نقلت كلام شيخ الإسلام تيمية على الواحد
نعم
في اعتراضه على تفسيره إلى آخره
نعم.
وتكلم إلى آخره
نعم.
أنت علقت على كلام شيخ الإسلام يعني علقت مبرر كلام شيخ الإسلام تقول وذلك لتمشعوره وكتبت حطيت لي رقم على تمشعوره وجد كاتب تحت نسبة إلى أبي الحسن الأشعري
نعم.
أنا عاوز التمشعر ده في اللغة الاشتقاق هذا جبته منين أنت أديب وبليغ وفصيح ما شاء الله
نعم.
وأعدت اللغة العربية إلى أهلها
نعم.
فقول لي جبت له منين الله يبارك فيه.
والله مشهورة شيخ على الاستخدام هذا.
لا ما بتكلمش على الاستخدام ده، أنا فرحان بالاستخدام ولا كده، لكن الاشتقاق أنا عاوز أصل الاشتقاق إيه، وأنا بقول التعارض القصير قرشي.
نعم هذا يعني اشتقوا من النسبة فعلا تمشعر، من الاسم الأشعري اشتقوا منه فعلا تمشعر، مثل ما يشتقوا من بعض الأسماء الأجماء العجمية وكذا أفعالا ويعربوها من هذا الباب.
فيعني العشرة أنواع اللي قالوها العلماء اللي هو اسم الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وكذا وكذا يدخل فيها هذا الكلام الشحاتي؟
والله
طيب راجعها الله يبارك.
وهذا مصدر من تمشعر يتمشعر وتمشعر.
لا ده عندك انت، ده عندك انت شحاتي. صفحة 47 سطر 10 في برضو عبارة عربية عاوز.
صفحة كم شيخ؟ 10؟
أيوة سطر 10. لكن استمرت هذه المحنة العظيمة.
46
صفحة 47.
نعم لكن استمرت هذه المحنة. أقرأ.
أيوة
لكن استمرت هذه المحنة العظيمة الوطء على الأشعري.
إيه 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 معنى هذا؟ إيه استمرت المحنة الوطء،
المحنة العظيمة الوطء.
إيه إيه
عظيمة الوطء يعني شديدة ثقلها، ثقلها شديد.
لا أنا عاوز أنا عاوز استمرت هذه المحنة العظيمة الوطئة.
العظيمة الوطئي.
الوطئي.
أي نعم.
عندك المضاف.
لا هي ما مشكلة لكن هذا هو مضاف إليه.
أنت مش مشكلة عندك.
قرأها سليمة. لكن قرأتها صحيح حسن.
لا ده هي عندي أنا كتبها كما هي.
لا هذا نضبطها إن شاء الله.
طب هات لي صفحة 51 سطر 10 أرجو في اللغة العربية.
صفحة كم يا شيخ؟
صفحة سطح صف 51 سطر 10.
أي نعم. أي سطر 10؟
أي سطر 10 تقول وانجلت وانجلت والدائرة على الحنابلة فضيق عليهم. عندك
51
صفحة 51
موجودة؟ سطر تقريبا
موجودة ولا إيه؟
وثارة فتنة عظيمة تدخل فيها العامة وأرباب الدولة والخليفة وانجلت والدائرة على الحنابلة.
أيوة دي ما حط دي إيه دي؟
إيش؟
الواو ديت والجملة والعبارة كلها كده.
انجلت حالية شيء. انجلت والدائرة على الحنابلة.
طيب ماشي. لقد كان الإمام أبو بكر الأنصاري، أنا بقول الإمام من عندي، أنت ما قال ما لا 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 ما سبق اسم أبو بكر الأنصاري بكلمة الإمام داخل الرسالة، علما بأنك أنت بينت إمامته وكل شيء، لكن ليه ما قدمتش الإمام عليه؟ أبدا وصدقني في رسالة كلها لم أجد كلمة الإمام داخل الرسالة الإمام أبي بكر لم تكتب الإمام أبدا. وبعدين يقول لي كان عالما متفننا موسوعي. إيه موسوعي دي أصلها إيه وأصلها إيه عربيا؟
هو الأصح أن يقال موسعي.
أيوة الله يبارك فيك. خلاص عندك برضو ألفاظ الشيخ حاتم أرجو وأثار شجوني وتعبتني جدا للغاية. بعد حرب 67 عندنا جاء الرسل لتدريب الجيش المصري وجاءوا لم يأتوا بالسلاح فقط وإنما أتوا بأكبر بدعة خطيرة غيرت مجريات الشعب الفقير أو الشعب الضعيف وغير ذلك من الأمور، وهي أن لا إله والحياة مادة، مش كده؟ جاء وكانت وكنا بنقاس الأمرين وأنا طالب في السنة ومعارك يوميا بين الشيوعيين وعشان خاطر كلمة طبعا وطبيعيا وبالطبع وطبعا إلى آخره. ما رأيك في هذه الكلمة في رسالتك شيخ حاتم؟
كلمة طبيعي؟
أيوة عندي صفحة
معروف أن الأصل أن صفة فعيلة تنسب
طبعا وبالطبع والطبيعي وغير ذلك الألفاظ دي
كلها مقصود من ناحية اللغة ولا شيء؟
لا أنا مش ناحية الأسلوب نفسه في رسالتك وانت سلفي ما شاء الله. ليه صفحة 67 و14 و84 وغيره هذه الكلمة أرجو عشان خاطر ما تسيرش أشجان بعض الناس مثلي وقد قاسينا. الحين بيخش على الفلاح الذي لا يعرف شيء ويقول له يا أخي ده دود المشي منه فيه. إيه الكلام الفارغ هذا؟
المقصود الطبيعي يعني البدهي الذي
قول بدهي قول بدهي مش طبيعي. الله يبارك فيك.
الله يسلمك.
الله 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 إحالاتك طبعا أنا يعني زعلان منك على الإحالات من الإحالات هذه حالاتك على ما سبق وعلى ما أيه على اللحن السابق واللحن.
نعم.
دون ذكر أي شيء على الإطلاق تتعب من يقرأ وراه مش ليش حاتم؟ هل ذكرت في أي حالة صفحة ولا جزء ولا كده؟
كيف
الإحالات عندك سيأتي سبق
أذكر هذا الشيخ في الغالب أذكر
لا ترى ما تذكر جزء أو صفحة غير ذلك منه. ماشي معايا شيخ حاتم ولا ايه؟ اجيب بنماذج ونشوفه. طيب وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب اللي انت ذكرتها في البيان، الآيات القرآنية، وهي آية واحدة كررت مرتين في الرسالة في الجزء الأول مرة والجزء الثالث مرة، مش كده برضه يا شيخ حاتم؟ وانت علقت عليه وكانت موجودة في النسختين.
نعم
موجودة في النسختين.
صحيح.
وفي الموقعين، وانت صورت عليه مش كده برضه؟ هي مكتوبة فسبح، وانت صورتها وسبح. لكن قلت لي عبارة، ايه العبارة اللي قلتها؟ قلت لي يبدو أنه خطأ قديم أو قراءة شاذة. طب انت فين؟ مش حاتم الشريف فين؟
ما وجدتها في كتب القراءة الشاذة.
أيوه.
فقراءة الشاذة ما حفظت في القراءة المتواترة. أيوة. قد يكون شيء شاذ.
بحرها واسع متلاطم.
أيوه.
بحرها واسع متلاطم. بس أنا كنت نفسي حاتم الشريف يأتيني بشيء من هذا القبيل عشان أقول حاتم.
الله يجزاك.
الله يبارك فيك. التسهيل يا شيخ حاتم الله يبارك فيك.
مين؟
التسهيل.
بعد بكر التسهيل.
أيوه. لا بس فيه، هو قال أنا حلتزم بالتسهيل لكذا وكذا كما ذكر في البيان، لكن في كلمات قال لو الكلمات لا تحتاج إلى تسهيل أو عدم التسهيل فيها أولى. أقولها يعني، لكن أنا ما فيش أي شيء كله زي وايل. لو نعم. وايل دي تكتب تسهيلا ولا تكتب أولى ولا تكتب بالهمزة أولى؟
صحيح وايل صحيحة في اللغة.
أيوة. أنا عارف
وهي لغة قريش.
أيوة
الفاظ جرح وتعديل لم ترد في التهذيب، طبعا مقصود التهذيب المطبوع.
ماشي. نعم. يعني أنا ما علقش عليها ولا أقول حاجة ولا شيء من هذا القبيل.
ما دي عندكم شيء بس
ماشي. أشكرك أشكرك يا شيخ حاتم الله يبارك فيك. ذكرت فقه بعض الأحاديث بأسلوب قوي جدا وطيب، وتكلمت عن منافق أمتي فقهاؤها ولا قراؤها ولا إيه؟
نعم.
تكلمت وذكرت المقصود كذا والمقصود كذا. ليه ما مشيش على وتيرة واحدة بالنسبة للأحاديث الصحيحة وتذكر معاني فقهية طيبة كذا بأسلوبك
اللي فيها إشكال فقط يا شيخ؟ أنا كنت أختار الذي فيه إشكال.
يعني ثلاثة أربعة فقط غير اللي ذكرته مش حاجة.
هي اللي فيه إشكال.
لكن لو ذكرت ما شاء الله بأسلوبك القوي هذا.
الله يسلمك.
شيخ حاتم نقلك من كتب الكفار وقراءاتك كتب الكفار، هل قراءة كتب الكفار تستلزم منعا؟ ها؟
الحكمة ضالة.
قضية مسارة هنا، ولما نقول يا أخواننا اقروا الكتاب الفلاني وعلقوا عليه وردوا على أصحابه يقول لك لا ده كتب كافر وشيء من هذا القبيل، وانت نقلت في رسالتك من السينيور كارلو، وبعدين عندك كوركيس وكيل سترينج ويعقوب ليسيز، مش كده برضه ولا ايه؟ نقلت انت من الكتب دي كثيره وفي صفحات كثيره من الرساله وغير ذلك، فارجو ان تعلم ابنائك ان قراءه كتب الكفار لبيان ما فيه كفر عن غيره لا تستلزم منعا بشرط سلامه الاعتقاد.
ناقل الكفر ليس بكافر.
الله يبارك فيك. لا ما افترش عليك انت بقول لك انت كافر. علم اولادك يا شيخ حاتم الله يبارك فيك. علم اولادك يا شيخ حاتم عشان خاطر ما يهاجموناش واحنا بنشرح المحاضرات. الله يبارك لك. أنا أقول إن كان ممكن الرسالة دي تأتيني في جزئين التسجيل الثغير.
على يدك.
ليه؟ لأن ثلث الصفحة الأخيرة فاضي. ثلث الصفحة، ثلث الصفحة في الرسالة كلها.
نعم.
مش كده؟
صحيح.
الثلث الأخير.
وأنا طبعت يا شيخ على هيئة
طباعة. أنت اللي كاتب بيدك ولا غيره ولا في كاتب كتب؟
لا في كاتب طبع.
نعم. يا سلام. لكن هو ضبط؟
لا.
ولا أنت اللي ضابط؟
لا أعوذ بالله، ضبط شغل يعني.
لا الضبط، الضبط الحروف، ضبط الحروف
كله ضبط قلم مني أنا، هو التزم
والتزم بي. شكرا شكرا من هذه الأشياء الطيبة يا شيخ حاتم. ماشي يا شيخ حاتم. لسه احنا دلوقتي كل ده في الأشياء اللي هي الأولية عاوزين نخش. نعم. لا ده لسه ده لسه ده لسه بتوضح يعني. طيب أنا لا خمس دقائق عشان خبر عشان ما حدش يزعل مني. بس طبعا الشيخ حاتم ما شاء الله رسالة قوية، وصوله إلى الحكم من أقرب طريق، ثم تخريج المتابعات والشواهد، ثم الحكم على كل متابع، ثم الإتيان بالحكم النهائي من أروع ما كتب الشيخ حاتم. وأنا بكل صراحة سأصور هذا الجزء المحقق وسأوزعه على طلاب الماجستير والدكتوراه في مصر، من طلاب مصر وسوريا والأردن وغيرهم ممن يدرسون عندنا، لينهجوا هذا المنهج ويتعلموا هذا التعليم الطيب المبارك إن شاء الله. طبعا عندي أحكام على الأحاديث، وأنا جامعي لك أحاديث كثيرة جدا للغاية وأسلوب وغير ذلك، وبعدين رأيك وتعقباتك، وعودين نناقش بعض القضايا. أخذ حتى نموذج الدكتور سعد يسمح لي. ماشي. هات يا شيخ، هات يا شيخ حاتم كده بتقول لي إسناده صحيح.
أي صفحة؟
صفحة 500 صفحة 1088. 516
1088
ايوه 516 اصفح الرساله شحت معك ولا
اي نعم شيخ
516 احنا خلاص اتكلمنا في القضيه هذه قلت لي وانت ناقشتني وهي وناقشت فيها خلاص ماشي. طب اسناده لا ينزل عن مرتبه الحسن.
نعم
حكم كده على حديث بيقول لي اسناده لا ينزل عن مرتبه الحسن.
نعم
وبعدين اسناده ضعيف صح أفتمك أو غيره. لكن القضية كلها في إيه؟ قضية إن طالب من جامعة أم القرى لو حب يأخذ رسالتك يسترشد بها شيخ حاتم معايا. نعم. نعلم أن الحكم على السند الحكم على قد لا يلزم من صحة السند صحة المتن ولا يلزم من صحة المتن صحة السند.
نعم.
قد يكون السند صحيحا والمتن موضوع. نعم. كالسلسلة الذهبية وغير ذلك كما فعل الوضاعون إلى آخره. لكن لما طالب من جامعة القرى يريد أن يسترشد بالرسالة عندك ووجد بتحكم هذين الحكمين ماذا يكون موقفه شيخ حاتم؟
كيف يعني شو؟
يعني الطالب أنا يخيل الطالب حيبقى في روشة من أمره
يعني
الشيخ حاتم بيعمل لي كده ليه؟ أنا معك متفق معك في كل شيء لكن بتحكم على السند منكر والحديث صحيح.
نعم.
أو السند منكر والحديث موضوع وله وجوه صحيحة أو له طرق صحيحة إلى آخر. نعم. معنا نماذج كثيرة جدا للغاية. إيه رأيك أنت في هذا الأسلوب بالنسبة للطالب الذي سيتعلمه على يديك من خلال رسالتك هذه؟
هو لتقرير القاعدة التي ذكرتموها يا شيخ.
أنا عارف أنا. نعم. معاك وأنا أقول لك لا.
نعم.
لكن أنا بقول على الطالب المبتدئ اللي لسه حيجي يقرأ رسالتك في الماجستير أو الدكتوراه وبقول لما أروح للشيخ حاتم إذا ما شاء الله عملاق في الأحكام ماذا ويتبلبل في هذه القضايا؟
يقول له ادرس المصطلح أول وبعدين تعال.
طيب والبركة فيك تدرس المصطلح إن شاء الله. أنا عندي أشياء كثيرة جدا ودمت أخذت أكثر من ساعة وأنا لا أحب أن أزيد عن ساعة سأترك الباقي للشيخ حاتم بحول الله وقوته.
الله يسلمك.
وأقولها مرة ثانية بحول الله وقوته إن كان في العمر بقية إن كان أهل مكة يقولون عنك بأنك محدث مصر فسأسمعها بحول الله وقوته بعد سنوات بأنك محدث العصر ومصر. أقول قولي هذا وأدعو الله للجميع بالتوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور جلال الدين عجوة على تتبعه للرسالة وتقييمه لها وأستسمحكم للتقييم الرسالة وإعطاء الدرجة.
أنا بقول إن المداولة هذه في اللوائح لكن هذه رسالة لا يتداول عليها ويجب أن تعلن النتيجة فورا كذا بدون مداولة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد ففي تمام الساعة بعد صلاة المغرب يوم الأربعاء الموافق 20/11/1421 اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار مجلس الدراسات العليا رقم 3 في جلسة رقم 8 وتاريخ 14/10/1421 والمكونة من الأستاذ الدكتور محمد مطر الزهراني الأستاذ الدكتور جلال الدين بن إسماعيل عجوة وسعد الهاشمي لمناقشة الرسالة المقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من الطالب حاتم بن عارف بن ناصر العبود الشريف فرع الكتاب والسنة لكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بعنوان دراسة وتحقيق كتاب حديث الشيوخ الثقات للإمام أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري. وبعد انتهاء اللجنة من المناقشة في الساعة 9:30 وتداول فيما بينها وبناء على موقف الطالب أثناء المناقشة أوصت اللجنة بمنح درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية فرع الكتاب والسنة بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله الحكيم.
لقد جئنا اليوم لمعرفة الجواب عن ذلك السؤال المهم الذي يتعلق بمستقبل شريف وحياة طيبة كريمة يتمناها كل عاقل موفق، ألا وهو السؤال الموضوع عنوانا لهذا اللقاء: هل سأكون عالما؟ هل سأكون عالما؟ هل سأكون عالما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
هل سأكون عالما،
لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف.
أخي، إني ما جئت اليوم لوضع خطة علمية يسير عليها المتعلمون، ولا أتيت أضع سلما للدروس الفقهية، ولا أقترح منهجا للمحدثين، ولا أرتب العلوم التي يحتاج إليها المفسرون، ولكني أتيت أمحض لك النصيحة وأخاطبك بخواطر في نفسي يحملني عليها والله حبك، ويخرجها من صميم قلبي تالله إرادة الخير لك. فإليك هذه الوقفات التي أريد منها أن تكون زادا في طلبك، وسميرا لك في وحدتك، وصاحبا لك في حلمك وسفرك.
الوقفة الأولى:
تذكر دائما فضل العلم وأهله.
الوقفة الثانية:
اقرأ سير العلماء المتقدمين، لأن ذلك خير معين على علو الهمة.
الوقفة الثالثة:
أعطي نفسك الفرصة للتلذذ بالعلم، فهو أعظم لذة مطلقة.
الوقفة الرابعة:
عود نفسك على طلب العلم.
الوقفة الخامسة:
ضعم تلقيك للعلم برتبة الاجتهاد فيه أحيانا.
الوقفة السادسة:
حدد هدفك من وقت مبكر، واصبر على خطوات الوصول إلى ذلك الهدف.
الوقفة السابعة:
جالس طلبة العلم النبهاء، واحرص على تقوية صلتك بهم.
الوقفة الثامنة:
لا تسمع لمن يصعب عليك طلب العلم ويعسره.
الوقفة الأخيرة:
لا تغلو في تلقي العلم عن الكتب دون الرجوع إلى معلم، ولا تغلو في تلقي العلم عن الشيوخ دون الإكثار من القراءة الذاتية للكتب.
هل سأكون عالما؟ هل سأكون عالما؟ هل سأكون عالما؟ هل سأكون عالما؟ هل
سأكون عالما؟ رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلن أطيل في لوم المقدم على بعض العبارات التي لا أستحقها، فالوقت ضيق، ويكفيه لوما أن الوصف الذي ذكره لا يطابق الواقع. أما درسنا اليوم فكما هو في عنوان هذا اللقاء: هل سأكون عالما؟ لقد جئنا اليوم لمعرفة الجواب عن ذلك السؤال المهم الذي يتعلق بمستقبل شريف وحياة طيبة كريمة يتمناها كل عاقل موفق، ألا وهو السؤال الموضوع عنوانا لهذا اللقاء: هل سأكون عالما؟ فأول بشرى لمن حرص على استماع الجواب عن هذا السؤال أنه عاقل موفق إن شاء الله تعالى، وإلا لما رغب في معرفة الإجابة عن هذا السؤال، ولما اهتدى إلى أهمية ذلك المستقبل الشريف الكريم. ولتعلم أن كونك عاقلا موفقا حقيقة لا شك فيها، وأنها ليست مجاملة مني لك ولا تطييبا لخاطرك، انظر كم هم الحريصون على سماع هذه الإجابة بالنسبة لغيرهم ممن ملأوا الأسواق والشوارع والدور. لتعلم أنك مخصوص بنعمة عظيمة يلزمك شكرها، إنها نعمة التعقل والتوفيق. وهناك بشرى أخرى، وأرجو أن لا نخرج اليوم من هذا المسجد إلا بقدر كبير من البشائر التي أرجو معها لا أقول تنام قرير العين، بل تسهر إن شاء الله في طلب العين في طلب العلم قرير العين. هذه البشرى هي أنك يا من تاقت نفسك إلى سماع هذه الإجابة فلم تحتقر نفسك ولم تقل من أكون، وهل يحق لي أن أفكر كيف سأكون؟ أنك صاحب همة عالية، همة تسعى بك إلى القمة ولا ترضى لك الدون، وإلا لما اعتبرت نفسك مخاطبا بهذا السؤال هل سأكون عالما، ولما حسبت أنك أنت دون غيرك السائل لهذا السؤال، بل هذا يدل على أن هذا السؤال سؤالك الأكبر، ورغبتك في معرفة الإجابة هي رغبتك العظمى. فأبشر ثم أبشر يا صاحب الهمة العالية، فأنت بهذه الهمة قد أجبت عن السؤال بنفسك هل سأكون عالما. سل همتك التي قادتك لهذا السؤال فستقول لك نعم سأكون عالما، ولم ينتهي جوابها فإنها تقول لك لكن صاحبني صاحب همتك من المهد إلى اللحد، فإن فاتك المهد فمن الغد إلى اللحد، بل من الآن إلى أن تلقى ربك. وقد بوب الإمام البخاري أو أورد الإمام البخاري حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا، ثم قال بعده وبعد أن تسودوا فقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كبر أسنانهم. ها أنا قد أجبتك عن هذا السؤال، بل أنت أجبت نفسك، فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والله أعلم. انتهت الإجابة، لما لا تقوم؟ لما لا ينفض المجلس؟ انتهى جواب، فما بقاؤك الآن؟ بقاؤك لأنك مع همتك العالية صاحب حرص ومثابرة، وهذه بشرى جديدة أضفها إلى سجل بشائر اليوم. فبحرصك ومثابرتك تحسن صحبة همتك العالية، وإذا قصرت في الحرص والمثابرة جفوت همتك وأسأت صحبتها، بل إنك إن تركت الحرص والمثابرة قتلت همتك ودفنتها وصليت عليها، بل دفنتها بغير صلاة. فعلاقة الهمة بالحرص والمثابرة كعلاقة الروح بالجسد، لا بقاء لأحدهما دون الآخر، بل كالعلاقة في الإيمان بين الاعتقاد القلبي وعمل الجوارح. فالهمة كالاعتقاد القلبي، والجد في طلب العلم والحرص عليه كأعمال الجوارح. فكما أن وجود الاعتقاد القلبي لا بد أن يظهر أثره على الجوارح، وكما أن انعدام الاعتقاد وكما أن انعدام عمل الجوارح دليل انعدام الاعتقاد، فكذلك من كان له همة لا بد أن يظهر ذلك في حرصه ومثابرته، وإذا انعدم الحرص والجد دل ذلك على انعدام الهمة. وكما كان لظاهرة الإرجاء في العالم الإسلامي أثر في نقص الإيمان والتخلي عن الالتزام بالأحكام الشرعية وغياب مظاهر المجتمع الإسلامي الحقة بين المسلمين، كذلك كان لظاهرة الإرجاء في الهمة والجد في طلب العلم في العالم الإسلامي أثر في نقص العلم وظهور الجهل والتفاخر بما لا يفخر به وترك مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، مما أدى إلى التخلف الحضاري الذي يعيشه المسلمون اليوم. وبهذه الحرص وبتلك المثابرة، وهما اللذان أجلساك هذا المجلس حتى بعد سماعك لجواب سؤال هذه الليلة، أنت بذلك تؤكد تلك الإجابة لتقول نعم وألف نعم سأكون عالما بإذن الله تعالى. أخي، من هو العالم الذي تتمنى أن تكونه في المستقبل، والذي قد وجدت فيك مؤهلاته الأولى والكبرى، وهي العقل والتوفيق والهمة العالية والحرص والمثابرة؟ من هو هذا العالم؟ احذر، فليس كل من قيل له عالم يستحق أن تتمنى مثل مكانه، فممن يقال له عالم أول من تسعر به النار.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم احذر مرة أخرى، فإن من العلم وهو علم ما كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. إذن من هو العالم وما هو العلم؟ قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى:
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال عمران القصير: سألت الحسن عن شيء، الحسن البصري عن شيء، فقلت: إن الفقهاء يقولون كذا وكذا. فقال: وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه. وقال مجاهد بن جبر: الفقيه من خاف الله عز وجل. فما هو العلم الذي يسمى به المرء عالما إذن؟ إنه العلم الذي يزيدك خشية لله تعالى وزهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة. ومن هو العالم إذن؟ هو الخاشي لله تعالى، الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة. أقول: فإن قلت أنت ذكرت صفة العلم والعالم ولم تسم لنا ذلك العلم، فالجواب: إن أعظم ما يؤدي إلى خشية الله تعالى وأكبر داع إلى الزهد في الدنيا وأكثر ما رغب في الآخرة هو علم الكتاب والسنة إذا كان بإخلاص وحسن مقصد. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا يدل على أن العلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب خشيته وتقواه التي بلغ بها أعلى غاية، فكان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأتقانا لله وأخشانا لله. فما هو علم النبي صلى الله عليه وسلم إلا العلم بالله وبأمره، وهو العلم الذي بلغه لأمته في كتاب الله العزيز والسنة المشرفة. فإذا كان العلم هو ما أثمر خشية الله وتقواه، وكان هذا العلم هو علم الكتاب والسنة، فالعالم إذن هو العالم بالكتاب والسنة. قال ابن الوزير الصنعاني: لأن من ليس بعالم بالكتاب والسنة لا يستحق أن يسمى في الشرع عالما، وإن عرف جميع العلوم ما عدا الكتاب والسنة، وهذا ظاهر لا نعلم فيه نزاعا. فالمسألة مسألة إجماع أن الإنسان لا يكون عالما إلا إذا كان عالما بالكتاب والسنة. أخي، إني ما جئت اليوم لوضع خطة علمية يسير عليها المتعلمون، ولا أتيت أضع سلما للدروس الفقهية، ولا أقترح منهجا للمحدثين، ولا أرتب العلوم التي يحتاج إليها المفسرون، ولكني أتيت أمحض لك النصيحة وأخاطبك بخواطر في نفسي يحملني عليها والله حبك، ويخرجها في من صميم قلبي تالله إرادة الخير لك. وليس تركي لوضع الخطة العلمية واقتراح المناهج وترتيب العلوم لعدم أهمية ذلك، بل هو مهم للغاية، لكن لأن ذلك مما كتب فيه كثيرا وسجلت لبيانه محاضرات متعددة فليس هناك داع للإعادة والتكرير. فإليك هذه الوقفات التي أريد منها أن تكون زادا في طلبك وسميرا لك في وحدتك وصاحبا لك في حلك وسفرك. الوقفة الأولى: تذكر دائما فضل العلم وأهله، فكيف يرضى العاقل لنفسه الخسارة، وكيف يحب لها ألا تنال الشرف الأكبر والعزة العليا والمجد الثابت. يقول أحد العلماء: إن كنت أيها الأخ ترغب في سمو القدر ونباهة الذكر وارتفاع المنزلة بين الخلق وتلتمس عزا لا تثلمه الليالي والأيام ولا تتحيفه الدهور والأعوام وهيبة بغير سلطان وغنى بلا مال ومنعة بغير سلاح وعلاء من غير عشيرة وأعوانا من غير أجر وجندا بلا ديوان ولا فرض، فعليك بالعلم فاطلبه في مضانه تأتك المنافع عفوا وتلقى ما يعتمد منها صفوا. قلت: وأعظم من ذلك كله الثواب الأخروي والذي خص به العلماء، وقد سبق ذكر الآيتين في فضل أهل العلم، والآيات في ذلك كثيرة، كقوله تعالى:
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات،
أي يرفع الله الذين آمنوا وعلموا على الذين آمنوا ولم يعلموا. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأما الأحاديث فكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجليل: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا حديث عظيم في فضل العلم وفيه فوائد. أولا: فضل الرحلة في طلب العلم، فإنه إن كان الطريق إلى العلم طريق الجنة فأولى بمن رحل في طلب العلم ألا يحط رحاله إلا في الجنة. ثانيا: سلوك الطريق لالتماس العلم يحتمل أن يراد به السلوك الحقيقي، وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلم أو الركوب إليها، ويحتمل أن يراد ما هو أشمل من ذلك وأعم، فيدخل فيه سلوك الطريقة المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حفظه ودراسته ومطالعته ومذاكرته والتفهم له والتفكر فيه. ثالثا: أن من سلك طريق العلم استحق أمورا، منها أن يسهل الله لطالب العلم العلم الذي يطلبه، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة، كما قال تعالى:
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
قال طائفة من المفسرين: هل من طالب علم فيعان عليه. ومنها أن ييسر الله لطالب العلم العمل بمقتضى ذلك العلم إذا قصد بتعلمه وجه الله، فيجعله سببا لهدايته والعمل بعلمه. ومنها أن ييسر الله لطالب العلم الذي يعمل بعلمه علوما أخرى ينتفع بها، فيكون طريقا موصلا إلى الجنة، كما قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. رابعا: أن سبب تيسير طريق الجنة على طالب العلم إذا أراد وجه الله هو أن العلم يدل على الله من أقرب الطرق وأسهلها، فمن سلك طريقه ولم ينحرف عنه وصل إلى الله وإلى الجنة بأقرب الطرق وأسهلها. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. خامسا: أن الملائكة تحف طالب العلم بأجنحتها ثم يعلو بعضها حتى يبلغوا عنان السماء من حبهم لما يطلب، فما بالكم بمن حفته الملائكة، أين منه الشياطين. سادسا: أن العالم معرض للمغفرة أكثر من غيره لاستغفار كل شيء له، حتى الحيتان في بحرها والنملة في جحرها. سابعا: كما أن الكوكب نوره لا يتجاوزه إلى غيره، فكذلك العابد خيره محصور في نفسه، بخلاف القمر الذي يشرق نوره على وجه الأرض، وكذلك العالم الذي يتجاوز خيره إلى الناس من حوله. ثامنا: لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سراجا وقمرا منيرا يشرق نوره على الأرض فهو كالشمس، كان العلماء الذين هم ورثته مشبهين بالقمر ليلة البدر الذي يقتبس من الشمس النور. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أضوأ كوكب ذري في السماء. فلا يبعد أن العلماء الربانيين من الزمرة الأولى التي تدخل الجنة على هيئة القمر ليلة البدر، كما كانوا في الدنيا بمنزلة القمر ليلة البدر لأهل الأرض، فالجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. تاسعا: دل هذا الحديث على تفضيل العلم على العبادة تفضيلا بينا، وكيف لا يكون كذلك، وقد قال بعض السلف: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. فجمع جميع العبادات، العلم يجمع جميع العبادات. يقول هذا العالم مكملا كلامه في فضل العلم: لأن العلم سبيل منازل الجنة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء، والمعين على الضراء، والزين عند الأخلاء، والسلاح على الأعداء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخيرات قادة وأئمة، تقتفى آثارهم ويقتدى بفعالهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، ويصلي عليهم كل رطب ويابس، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصباح الأبصار من الظلمة، وقوة الأبدان من الضعف، ويبلغ بالعبد به منازل الأخيار والأبرار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، به توصل الأرحام ويعرف الحلال والحرام، وهو إمام والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. تاسعا: أن العلماء ورثة الأنبياء، فهم رسل الرسل، وفي مقام الأنبياء بين الله وبين خلقه، وذلك في تبليغ شرع الله، ولذلك قد يطلق اسم العلماء ويراد إدخال الأنبياء فيهم، كما في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فلم يفرد الأنبياء بالذكر، بل أدخلهم في مسمى العلماء، وكفى بهذا شرفا للعلماء أنهم يسمون باسم يجتمعون فيه هم والأنبياء. عاشرا: أن العلم حظ عظيم ونصيب جليل يغبط عليه صاحبه، ولذلك أورد البخاري في كتاب العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الوقفة الثانية: اقرأ سير العلماء المتقدمين، لأن ذلك خير معين على علو الهمة. سمعت أحد العلماء قديما يقول: لا تقرن نفسك ولا تزنها بأحد من العصريين، ولو كان عالم العصر بلا منازع، ولكن زنها وزنجد الطلب ومقدار ما حصلته من العلم بجد المتقدمين وعظيم ما حصلوه من العلوم. وهذا ذكرني بما قاله الإمام الدارقطني حيث قال: من أحب أن يعرف من أحب أن ينظر ويعرف قصور علمه عن علم السلف فلينظر في علل حديث الزهري لمحمد بن يحيى الذهلي. يقوله الدارقطني وهو إمام العلل الذي شرب الإمام الذهبي ماء زمزم بنية أن يكون مثله، والذهبي هو الذي شرب الحافظ ابن حجر ماء زمزم ليكون مثله، والحافظ ابن حجر هو الذي شرب السيوطي ماء زمزم ليكون مثله. فكان الدارقطني إمام زمانه، وكان الذهبي إمام زمانه، وكان الحافظ ابن حجر إمام زمانه، وكان السيوطي من أئمة زمانه. إن قراءة سير العلماء المتقدمين لها فوائد عظيمة، فكما يروى عن أبي حنيفة أنه قال: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، لقد كان في قصصهم عبرة. ومن هذه الفوائد شحذ الهمم وإشعال العزائم وقدح المواهب، ومنها تعليم المثابرة وترك العجز والتغلب على كل العوائق دون طلب العلم، بل تعلم أنه لا يمكن أن توجد عوائق أبدا عن طلبه.